بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة وحلقات قادمة سيكون بإذن الله دائرا حول أسباب اكتساب الهمة العالية. فللهمة العالية أسباب تبعثها وتحركها، وهناك سبل تعين على اكتسابها والتحلي بها، وذلك إذا أخذ الإنسان بها ووطن نفسه عليها. فمن الأسباب الباعثة للهمة والسبل المعينة على اكتسابها بالنسبة للفرد والجماعة أمور، وسيكون الحديث في هذه الحلقة حول بعضها. فأول تلك الأسباب طبيعة الإنسان، فهناك من الناس من جبل على علو الهمة فلا يرضى بالدون، ولا يقنع بالقليل، ولا يلتفت إلى الصغائر، ولا تغدو بلبه الدنايا ومحقرات الأمور. ولهذا قيل: ذو الهمة إن حط فنفسه تأبى إلا علوا، كالشعلة في النار يصوبها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن لي نفسا تواقة لم تزل تتوق إلى الإمارة، فلما نلتها تاقت إلى الخلافة، فلما نلتها تاقت إلى الجنة. وقال بعضهم: ولي نفس تنازعني إذا ما أقول لها لعلي أو عساني. وقال الشافعي رحمه الله: أمطري لؤلؤا جبال سرنديب، وفيضي آبار تكرور تبرى، أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا. همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. ومن أسباب علو الهمة الوالدان ودورهما في التربية الصحيحة، فأثر الوالدين في التربية عظيم، ودورهما في إعلاء همم الأولاد خطير وجسيم. فإذا كان الوالدان قدوة في الخير، وحرصا على تربية الأولاد، واجتهدا في تنشئتهم على كريم الخلال وحميد الخصال، مع تجنيبهم ما ينافي ذلك من مساوئ الأخلاق ومرذول الأعمال، فإن لذلك أثرا عظيما في نفوس الأولاد، لأنهم سيشبون بإذن الله متعشقين للبطولة، محبين لمعالي الأمور، متصفين بمكارم الأخلاق، مبغضين لسفساف الأمور، نافرين عن مساوئ الأخلاق. ثم إن صلاح الآباء يدرك الأبناء، بل إن نبوغ الآباء يؤثر أيما تأثير في نفوس الأولاد. فمما يهيئ الناشئ للنبوغ أن يسبقه أب أو جد بالنبوغ، فإن كثرة تردد اسم سلفه العبقري على سمعه ومطالعته لبعض آثار عبقريته يثيران همته ويرهفان عزمه لأن يظفر بما ظفر به سلفه من منزلة شامخة وذكر مجيد. ولا أدل على عظم شأن الوالدين في التربية وأثرهما البالغ في نفوس الأولاد من حال سلفنا الصالح الذين خرجوا لنا أكرم جيل، وقدموا لنا أفضل رعيل، لا يدانيهم أحد في الفضل، ولا يبلغ شأوهم في النبل. فمن كان وراء هؤلاء الأبطال؟ ومن الذي صنع أولئك الرجال؟ إننا لو سبرنا أحوالهم وتتبعنا سيرهم لوجدنا أن وراء كل واحد منهم أبا عظيما أو أما عظيمة يربون أولادهم على تطلاب الكمال ونشدان المعالي. فهذا أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تنقل في تربيته بين صدرين من أملى صدور العالمين حكمة، وأحفلها بجلال الخلال وكريم الخصال، فكان مغذاه على أمه فاطمة بنت أسد، ومراحه على أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهذا أمير المؤمنين أريب العرب وألمعيها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، من كان وراءه؟ لقد كان وراءه أم عظيمة هي هند بنت عتبة، وهي القائلة وقد قيل لها ومعاوية وليد بين يديها إن عاش ساد قومه، قالت ثكلته إن لم يسد إلا قومه. وكان معاوية إذا نوزع الفخر بالمقدرة وجوذب بالمباهاة بالرأي انتسب إلى أمه، فصدع أسماع خصمه بقوله أنا ابن هند. وهذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، كان وراءه أم عظيمة كريمة شجاعة، وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وهي القائلة وقد نعي إليها ابنها عبد الله، ما يمنعني وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. وهي القائلة أيضا قبل ذلك عندما استشارها ابنها عبد الله بن الزبير في قتال الحجاج، قالت له اذهب، فوالله لضربة بالسيف على عز أفضل من ضربة بالسوط على ذل. ومن أسباب علو الهمة النشأة في مجتمع مليء بالقمم، فمن بواعث الهمة ومهيئات النبوغ أن يشب الناشئ الذكي في مجتمع مليء بالقمم الحقيقية من الأبطال والعلماء العاملين، فهذا مما يحرك همته ويبعث عزمته كي يحذو حذوهم ويسير على نولهم. ومن أسباب علو الهمة تقدير النوابغ ورعاية المواهب، فالنوابغ يحتاجون إلى توجيه مستمر وإلى رعاية وصيانة وإلى أن تهيأ لهم مقومات النبوغ والألمعية. فإذا نشأ الألمعي النابغة في مجتمع يقدره قدره وينظر إليه بعين الإكبار والتجلة، هفت نفسه لكل فضيلة ورنت عينه إلى كل بطولة، فيزداد بذلك جدا في الطلب وسعيا إلى أقصى درجات الكمال. ولهذا فلا عجب أن يظهر النابغون في العلم والأدب والشجاعة في بلاد الأندلس، لأن أهلها يعظمون من عظمه علمه ويرفعون من رفعه أدبه، وكذلك سيرتهم في رجال الحرب يقدمون من قدمته شجاعته وعظمت في الحروب مكايده. ومن أسباب علو الهمم وجود المربين الأفذاذ والمعلمين القدوات الذين يستحضرون عظم المسؤولية ويستشعرون ضخامة الأمانة، والذين يتسمون ببعد النظرة وعلو الهمة وسعة الأفق وحسن الخلق، والذين يتحلون بالحلم والعلم والصبر والشجاعة وكرم النفس والسماحة. فأثر هؤلاء في التربية كبير، ودورهم الذي يقومون به غير يسير. فالواحد من هؤلاء الأفذاذ ممن اجتمع له ما اجتمع من خصال الخير ومن معاني السمو والألمعية، لا بد أن يتأثر به طلابه وأن ينطبعوا بطابعه، لأنه سيربيهم على معالي الأمور ومكارم الأخلاق والتطلع للكمالات. فإن أتيت للعلم وجدته يفتح لهم أبوابه ويشحذ قرائحهم لفهم معانيه وإدراك مراميه، ورأيته يطلق لهم العنان في البحث ويردهم إلى الصواب برفق إن أخطأوا، ويثني عليهم إن ناقشوا فأصابوا، بل إنه سيحرص جهده على أن يكون من تحت يده خيرا منه، فلن يقف حجر عثرة أمام طلابه، ولن يجد في نفسه غضاضة في أن يتفوق أحدهم عليه، وما ذلك إلا لكرم نفسه وعلو همته وسعة أفقه، ولأنه يسعى للإصلاح ويروم رفع الغشاوة عن الناس، ولأنه يعمل للآخرة ويعلم أن أجره سيدوم ويتضاعف إذا تخرج عليه طلاب يخلفونه في العلم. وينشرون ما تلقوه على يديه. يقص علينا التاريخ أن في الأساتذة من يحرص على أن يرتقي تلاميذه في العلم إلى الذروة، ولا يجد في نفسه حرجا من أن يظهر عليه أحدهم في بحث أو محاورة. يذكرون أن العلامة أبا عبد الله الشريف التلمساني كان يحمل كلام الطلبة على أحسن وجوهه ويبرزه في أحسن صوره. ويروى أن أبا عبد الله هذا كان قد تجاذب مع أستاذه أبي زيد بن الإمام الكلام في مسألة، وطال البحث اعتراضا وجوابا حتى ظهر أبو عبد الله على أستاذه أبي زيد، فاعترف له الأستاذ بالإصابة وأنشد مداعبا: أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. ومما يدل على أثر المعلم والمربي في علو الهمة أنك إذا أتيت للمجالات الأخرى وجدت هذا المعلم والمربي الفاضل يربي طلابه على خلق العدل وفضيلة الإنصاف والتجافي عن ساقط القول ومرذوله، وستجده أيضا يربيهم على خلق الشجاعة وصرامة العزم وعزة النفس وإباءة الضيم، كما أنه سيربيهم على التواضع الجم والبعد عن الإعجاب والتعالي على عباد الله. فإذا تربى الطلاب على الدين القويم ووصلت معانيه إليهم من طريقها الصحيح، وقام على التربية معلمون ربانيون مخلصون، رسخت الفضائل في نفوسهم وقرت بها قرار ذات الصدع تحت ذات الرجع، فلا ترى من جراء تلك التربية إلا عفافا وحياء وأمانة وصدقا واستصغارا للعظائم وغيرة على المصالح وما شئت بعد من عزة النفس وكبر الهمة. تلك الخصال التي لا تنبت أصولها ولا تعلو فروعها إلا أن يتفيأ عليها ظلال الهداية ذات اليمين وذات الشمال. فالإسلام دين ينير العقول بالحجة ويهذب النفوس بالحكمة. وكم أخرجت مدارس الإسلام أو مجالس القوامين على هدايته من رجال يلاقون الأسود فيصرعونها ويجارون الرياح فيسبقونها، يخفضون أجنحتهم تواضعا للمستضعفين ويرفعون رؤوسهم عزة على الجبارين، تعترضهم الأخطار فيخوضون غمارها، وتعتل قلوب أو عقول فيضعون الدواء موضع عللها. عدل كأنه القسطاس المستقيم، وسخاء كأنه الغيث النافع العميم، وجد في طلب العلم وإن كان بمناط الثريا، وطموح إلى المعالي وإن انتبذت وراء الفلك الدوار مكانا قصيا. قال الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله في وصيته للمعلمين: ثم احرصوا على أن يكون ما تلقونه لتلامذتكم من الأقوال منطبقا على ما يرونه ويشهدونه منكم من الأعمال، فإن الناشئ الصغير مرهف الحس طلعة إلى مثل هذه الدقائق التي تغفلون عنها ولا ينالها اهتمامكم، وإنه قوي الإدراك للمعايب والكمالات، فإذا زينتم له الصدق فكونوا صادقين، وإذا حسنتم له الصبر فكونوا من الصابرين. واعلموا أن كل نقش تنقشونه في نفوس تلامذتكم من غير أن يكون منقوشا في نفوسكم فهو زائل، وأن كل صبغ تنفضونه على أرواحهم من قبل أن يكون متغلغلا في أرواحكم فهو لا محالة ناصل حائل، وأن كل سحر تنفثونه لاستنزالهم غير الصدق فهو باطل. ألا إن رأس مال التلميذ هو ما يأخذه عنكم من الأخلاق الصالحة بالقدوة، وأما ما يأخذه عنكم بالتلقين من العلم والمعرفة فهو ربح وفائدة. انتهى كلام الشيخ الإبراهيمي رحمه الله في وصيته للمعلمين. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة. التي دارت حول بعض أسباب علو الهمة، وللحديث صلة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.